بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق بعض ما يتعلق بالتبرك، مسائل ومباحث. وسنذكر الآن بابا من الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما قاله رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. ومعنى الترجمة أو معنى هذا الباب أي باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد، من الوعيد، وفي بيان حكمه أي يكون شركا أم لا. إذن مراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة بيان أمرين، بيان أمرين. الأمر الأول: الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله عز وجل. الأمر الثاني: حكم هذا الذبح لغير الله، أهو شرك أم لا؟ فبالأدلة التي ساقها من القرآن والسنة والآثار تدل على هذين الأمرين. إذن ماذا يقصد المصنف بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله؟ يقصد أمرين: الوعيد، بيان الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله عز وجل، والثاني بيان حكمه أيكون شركا أم ماذا. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك، وهذا النوع من أنواع الشرك هو الذبح لغير الله عز وجل، وهو مناف للتوحيد. فالباب استمرار من المصنف في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد، أي ما يزال المصنف يذكر لنا أو يستمر في ذكر نوع من أنواع الشرك وبعده نوع آخر، وهكذا حتى يكون الموحد على بينة من الأمر، من أمر التوحيد. وأما مناسبة هذا الباب للأبواب قبله، يقال هو مثلها، هو مثلها في بيان أنواع الشرك التي أدركها المصنف ومارسها الناس على اختلاف الأزمان. فعلى اختلاف الأزمان تجدون الذبح لغير الله عز وجل هنا وهناك، منذ زمن الجاهلية إلى زماننا هذا، ولا يزال الشرك موجودا من ذبح لغير الله عز وجل وغير ذلك من أنواع الشرك. ولله عز وجل في ذلك حكمة، وهي أن يميز الخبيث من الطيب. ولماذا لم يجزم المصنف في الحكم؟ لماذا ترك المصنف الحكم على الذبح لغير الله في هذه الترجمة؟ لم يقل باب أو باب من الشرك الذبح لغير الله، إنما قال باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يجزم بالحكم. هنا ذكر بعض أهل العلم أسبابا لترك الحكم. السبب الأول لتمرين الطالب على أخذ الحكم من الدليل، أن المصنف من عادته أنه اتخذ طريقة من طرق العلماء، وهي ذكر الترجمة بلا حكم ليتمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل الذي ساقه تحت هذه الترجمة أو تحت هذا الباب. والحكم في هذا أنه شرك لما سيذكره من الأدلة. ولذلك جزم كثير من الشراح، جزموا وقطعوا بأن المقصود بالذبح لغير الله هنا الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن المراد بالذبح الذبح الشركي. ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن ابن حسن حفيد المصنف، ومنهم السعدي حيث قال معلقا على الترجمة باب ما جاء في الذبح لغير الله أنه شرك، بأن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، وذكر أنه شرك أكبر. وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله ذكر أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر. ومنهم من فصل كالعثيمين، منهم من فصل القول في المسألة في الذبح لغير الله، فقال رحمه الله الذبح لغير الله على قسمين. القسم الأول أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. أن يذبح تقربا لهذا الشخص أو لهذا القبر أو لتلك الشجرة أو للجن أو للأصنام أو لغير ذلك. تقربا وتعظيما. القسم الثاني أن يذبح لغير الله عز وجل فرحا وإكراما. قال فهذا لا يخرج عن الملة بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، فالأصل أنها مباحة. ثم جزم وقطع بأن المصنف أراد الحكم الأول من الترجمة، أراد المصنف من قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله القسم الأول، أي على وجه التقرب والتعظيم، ما جاء في الذبح لغير الله على وجه التقرب والتعظيم. وافهموا هذا، أن الذبح على وجه التقرب والتعظيم عبادة، صرفها لغير الله شرك، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا كانت على وجه التقرب والتعظيم فلو صرفها لغير الله عز وجل كان ذلك ماذا؟ شركا بالله سبحانه وتعالى، يخرج العبد عن الملة. هذا السبب الأول في ترك المصنف الحكم في الترجمة. السبب الثاني لأن الحكم ظاهر فيه، الحكم ظاهر عند الموحد. إذا قال المصنف باب ما جاء في الذبح لغير الله، عند السامع أو عند القارئ الذي يعرف التوحيد يقول شرك بالله، هذا الذبح شرك بالله سبحانه وتعالى. السبب الثالث أنه لم يجزم ولم يقطع بذلك لأن هناك استثناءات، فمن الذبح ما يكون شركا ومنه ما يكون مباحا، كما فصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. متى يكون الذبح لغير الله شركا أكبر عندك؟ إذا كان على وجه التقرب والتعظيم. ومتى يكون الذبح لغير الله مباحا عندك؟ من باب الإكرام أو الفرح. طيب، نأتي إلى كلمات وألفاظ الترجمة. قوله باب ما جاء، ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي الذي جاء، والمقصود بهذا الشيء الذي جاء نصوص القرآن والسنة والآثار، نصوص القرآن والسنة والآثار. وقد ذكرها هنا آيتين وحديثا وأثرا. وقوله في الذبح، أي هذه النصوص وردت في الذبح لغير الله. فما هو الذبح؟ الذبح لغة أصله شق حلق الحيوانات، شق حلق الحيوانات يسمى ذبحا، ويدخل في هذا الذبح النحر، يدخل في هذا الذبح النحر، فإنه يسمى على وجه الإطلاق ذبحا. وهناك فرق بين الذبح والذبح بفتح الذال وكسرها، أما فتحها فقد علمت في اللغة، وأما بكسرها الذبح فهو المهيأ لأن يذبح، أو المذبوح يسمى ذبحا، كما قال الله سبحانه وتعالى وفديناه بإيش؟ بذبح عظيم، مذبوح. ومعنى الذبح في الاصطلاح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، هذا تعريف الذبح. إزهاق الروح يعني إذهابها بإراقة الدم، بإسالة الدماء على وجه مخصوص، كأن يقطع الحلقوم والمريء ونحو ذلك. وهناك فرق في الشرع بين الذبح والقتل، بين الذبح والقتل، أن الذبح ذكر بعض أهل العلم أن الذبح فيما يؤكل، والقتل فيما لا يؤكل، ولذلك ورد الحديث فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قتلتم فيما أو قتلتم شيئا لا يؤكل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني ذبحتم شيئا يؤكل، شيئا يؤكل. طيب، وقوله لغير الله، اللام في قول المصنف لغير الله تفيد التعليل، تفيد التعليل، أي من أجل غير الله، تقصد بذلك الذبح غير الله، وكلمة غير الله عامة يدخل فيها الذبح للأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والجن والقبور وغير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله، وسيأتي معنا أقسام الذبح بشيء من التفصيل، ذكر المصنف رحمه الله الدليل الأول على الترجمة، فقال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية لها مناسبة بالباب، ومناسبتها للباب أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أن يخبر الناس بأن الذبح له، فإذا صرف لغير الله عز وجل فهو شرك، فهو شرك. وهذه أو هاتان الآيتان هما من سورة الأنعام، وهذه السورة ذكر أهل العلم بأنها وردت في بيان أمور كثيرة من التوحيد وأصناف عديدة من الشرك، وفيها بيان ما كان المشركون يفعلونه مع الأصنام في شأن الذبائح والنذور، فكانوا يذبحون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، يذبحون للأصنام ويسيبون شيئا من الذبائح لها من باب النذر. وختم الله عز وجل هذه السورة بالتوحيد، فهذه الآيات من أواخر ما ذكر في سورة الأنعام، كما أن السورة ابتدأت بأمر ماذا؟ بأمر التوحيد، ختمها الله عز وجل أيضا بأمر التوحيد، هذا لتعلم أن أمر التوحيد أمر عظيم، ولتعلم أيضا أن الغالب على السور المكية أنها في بيان التوحيد والشرك، فهذه السورة سورة الأنعام سورة مكية، والمكي من السور هو ما نزل قبل الهجرة على الراجح من أقوال أهل العلم، المكي من السور ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان خارج المدينة. والغالب في السور المكية أنها لهذا الأمر، يبين الله عز وجل فيها التوحيد ويناقش فيها الشرك بالله عز وجل، ويخاطب فيها المشركين، ويأمر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أن يحاججهم وأن يجادلهم في أمر التوحيد وأمر الشرك. هذه الآية أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقول للمشركين بقوله قل، وهل الخطاب يصلح لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، فقد ذكر أهل العلم بأن الأمر الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام بقول الله عز وجل قل صالح لمن يصلح له الخطاب، فكل موحد يصرح بهذا الأمر بأن صلاته ونسكه ومحياه ومماته أيضا لله سبحانه وتعالى لا شريك له. ثم ذكر شأن الصلاة، قال إن صلاتي، والصلاة معناها في اللغة الدعاء بخير، الصلاة معناها في اللغة الدعاء بخير، ولذا تجدون في ألفاظ الشرع من القرآن والسنة أنها تدل على هذا المعنى الدعاء بخير، وصل عليهم، وصل عليهم أي أدع لهم، والدعاء هذا دعاء بخير، ولا يكون الأمر بالصلاة دعاء بشر، فلتتنبه لذلك، الصلاة دعاء بخير. وأما من حيث الشرع فإن معناها التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهنا بدأ الله عز وجل بها، بدأ الله عز وجل بها لأنها أفضل العبادات، أفضل العبادات البدنية، أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله، وسئل عن أي العمل أفضل، فذكر الصلاة على وقتها. وهذا يدل على عظم أمر الصلاة. إذن بدأ الله عز وجل بالصلاة لعظم شأنها وللتنويه بأمرها، وأضافها هنا إلى المخاطب قل إن صلاتي، لكونه هو الفاعل لذلك المباشر لها. والإضافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأن الصلاة إضافة تدل على التشريف والتكريم، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أكمل صلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي أكمل صلاة. ويدخل في قوله إن صلاتي ما ذكر من الأقوال، لأن بعض المفسرين قال المقصود بالصلاة هنا صلاة الليل، وقال آخرون بل صلاة العيد، والصحيح أن اللفظ عام وأن الصلاة جنس يشمل جميع أفراده، يدخل تحت الصلاة صلاة الليل وصلاة العيد. وهنا مناسبة باقتران الصلاة بالنسك أن فيها الإشارة إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد، ولذلك تجدون بعض الأئمة أو بعض الفقهاء يستدل بهذه الآية على شرعية ماذا؟ صلاة العيد، شرعية صلاة العيد، لأن الله عز وجل قرن بين الصلاة والنسك، وهذا حاصل في يوم الأضحى للصلاة والنسك. وقوله ونسكي، ما هو النسك؟ ما هو النسك؟ النسك معناه في لغة العرب العبادة، معناه في لغة العرب العبادة، ولذا يسمى العابد ناسكا أو متنسكا، يعني يعبد الله عز وجل. واختصت هذه الكلمة، وهي كلمة النسك، اختصت بأعمال الحج، فقيل لكل أعمال الحج بأنها مناسك، أعمال الحج مناسك. وأما معنى النسك في الشرع كما هاهنا وفي غير هذا الموضع، ذبح القربان، ذبح ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ذبح ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولكن المراد من النسك هاهنا عدة أقوال ذكرها المفسرون، فأشهرها أن المقصود بالنسك الذبائح، وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم أن المقصود بالنسك الذبائح. وقيل الدين، وقيل العبادة على التعريف اللغوي. والصحيح أنه يشمل الجميع، وإن كان يخص أمر الذبائح، وإن كان يدل عليها دلالة واضحة وظاهرة، إلا أن اللفظ عام يدخل فيه ما ذكر من هذه الأصناف. وأما الذي ذكر هنا حيث ثنى بالنسك بعد الصلاة، ففيه الإشارة إلى أن النسك من أفضل العبادات المالية، من أفضل العبادات المالية، وقيل من أفضل العبادات البدنية بعد الصلاة، بعد الصلاة. واقتران النسك بالصلاة يدل على شرفه وفضله. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي الآية الكريمة التي مر ذكرها تحت باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهي قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عرفنا ما المقصود بالصلاة والنسك. وقوله سبحانه وتعالى: ومحياي ومماتي، في هذا أو في هاتين الكلمتين معان. المعنى الأول أن حياتي وموتي لله سبحانه وتعالى، أي أصل الحياة وأصل الموت لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك ذلك تصرفا وتدبيرا. الأمر أو المعنى الثاني، ما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله، ما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح هو لله سبحانه وتعالى لا شريك له. المعنى الثالث، أن طاعتي في حياتي هي لله، وجزائي بعد مماتي من الله، والمعنى الذي يليه، ما أعمله في حياتي ومماتي من أعمال الخير لله. ومن أعمال الخير في الممات الوصية بالصدقات وأنواع القربات. إذن هذه المعاني وإن كانت أقوالا فإنها تدخل تحت هذا الكلام، ومحياي ومماتي أي أصل حياتي وأصل مماتي لله عز وجل تصرفا وتدبيرا، أو معنى ذلك ما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح هو لله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث، أن طاعتي في حياتي، طاعتي لله سبحانه وتعالى في حياتي هي لله، وجزائي بعد مماتي هي من الله تعالى. والمعنى الثالث، ما أعمله من الخير في حياتي ومماتي هو لله. قد يقول قائل، ما هي الأعمال التي يعملها بعد مماته؟ هذه الأعمال منها الوصية بالصدقات وأنواع القربات، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهنا تتنبه في قوله سبحانه وتعالى صلاتي ونسكي، فيه إثبات توحيد الألوهية، توحيد العبادة، فهذه عبادات، الصلاة والنسك عبادتان جليلتان لا تصرفان إلا لله سبحانه وتعالى. أما في قوله محياي ومماتي ففي ذلك إثبات توحيد الربوبية من حيث التصرف في الحياة والموت، ذلك إلى الله. من حيث الملك، أن الله عز وجل يملك المحيا والممات وأنه يدبر ذلك سبحانه وتعالى، كان هذا من قسم ماذا؟ الربوبية، من قسم الربوبية. وفي قوله سبحانه وتعالى لله، هذا هو الخبر، قل إن صلاتي، خبر إن، وإن هذه هي من المؤكدات، ويؤتى بالمؤكد لإفادة أحد أمرين. الأمر الأول
مخاطبة المنكر لذلك الشيء. الأمر الثاني أن ينزل المخاطب منزلة المنكر. وهنا قال الله عز وجل لله، واللام في قوله لله تأتي لمعان، تأتي لمعان، اللام تأتي في لغة العرب لمعان، فمن ذلك الملك، ومن ذلك الاستحقاق والاختصاص، ولكن ها هنا أتت لمعنيين. المعنى الأول للملك، والمعنى الثاني للاستحقاق. فالاستحقاق في قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، هذه لله استحقاقا، لله استحقاقا، أن الذي يستحق أن يصلى له وأن يذبح له هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فاللام هنا لماذا، ماذا تفيد؟ الاستحقاق، أن الله عز وجل مستحق لهاتين العبادتين، كما أنه سبحانه مستحق لجميع أنواع الحمد في قوله سبحانه الحمد لله. اللام للاستحقاق أي أن جميع أنواع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني معنى الملك، وذلك في قوله ومحياي ومماتي، لمن؟ لله ملكا وتصرفا وتدبيرا. إذن فهمتم الآن ما فائدة لله، اللام في قوله لله ما فائدتها عندك يا باسل؟ أنها تفيد الاستحقاق وأيضا الملك. طيب الاستحقاق في ماذا والملك في ماذا؟ لأنه ذكرت أربعة أشياء، الصلاة والنسك وهو الذبح والمحيا والممات. الصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا والممات لله ملكا وتصرفا وتدبيرا. طيب مفهوم، مفهوم هذا يا إخوان؟ طيب رب العالمين، معنى هذا الاسم العظيم، هذا الاسم اسم رب العالمين لا يطلق إلا على الله. هذا أولا مما ينبغي أن تعلمه، أن رب العالمين اسم لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله سبحانه وتعالى. وكلمة رب إذا عرفت بأل الرب فإنها أيضا لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك قاعدة في كلمة رب، إذا أطلق غير مضاف فإنه لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، وإذا أطلق مضافا جيء به مضافا، رب المنزل، رب الدار، فهذا قد يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، وتأتي بمعنى صاحب، رب المنزل يعني صاحب المنزل. أما إذا أطلقت كلمة رب ولم تأتي مضافة الرب فهذه لا تطلق إلا على الله. ولذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب. وما معنى الرب. الرب له معنى شامل، يذكر بعض أهل العلم أنه ذو الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. وهو اسم يدل على جملة معان أساسها ثلاثة، أساس هذه المعاني ثلاثة في لغة العرب. ففي لغة العرب تطلق كلمة رب على السيد المطاع في قومه، وتطلق أيضا على الرجل المصلح للشيء، وتطلق أيضا على المالك للشيء. فهذه الثلاثة ترجع إليها المعاني كلها، والله عز وجل موصوف بذلك، هو السيد الذي لا مثل له، لا مثل له في سؤدده، وهو المصلح لأمر الخلق أجمعين بما أعطاهم من النعم، وهو المالك الذي له الخلق والأمر. وينبغي أن تستحضر إذا سمعت هذا الاسم، اسم الرب، أن تستحضر أقسام الربوبية. الربوبية تنقسم إلى قسمين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي تربية جميع الخلق بالرزق والعطاء والتدبير، وهذه تشمل كل المخلوقات. والربوبية الخاصة هي التربية لأولياء الله سبحانه وتعالى بأن يوفقهم لكل خير ويعصمهم من كل شر. وقوله العالمين، العالمين جمع عالم، والعالم هو ما سوى الله، ما سوى الله يقال له عالم. وسمي العالم عالما لأنهم علم على موجدهم وخالقهم وهو الله تعالى. وفي ذلك يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولكن في القرآن الكريم تطلق كلمة العالمين على معنيين: المعنى الأول على ما سوى الله كما ذكرنا، ومن ذلك قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين. فكل ما سوى الله يسمى عالم. إذن تجد آيات كثيرة من القرآن الكريم يذكر الله عز وجل فيها كلمة العالمين أو رب العالمين. فالمقصود بالعالمين ما سوى الله، هذا الإطلاق الأول. الثاني أنها تطلق على العالمين في زمن معين، في زمن معين، مثل قول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. هل المقصود على جميع الخلق أم على عالم زمانهم؟ على عالم زمانهم. وأني فضلتكم على العالمين أي عالم زمانكم. وقوله تعالى: لا شريك له، أي لا شريك له في كل ما مر. لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى في صلاتك أحدا، ولا في ذبحك، ولا في حياتك، ولا في مماتك. فكما أن الله عز وجل متفرد بالخلق والرزق فهو متفرد أيضا في أفعال العباد بألا يصرف شيئا من العبادات لغيره. وهذا القول لا شريك له فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه دليل على أن جميع العبادات يؤديها العبد على الإخلاص، لا بد أن يؤديها على الإخلاص. العبادات لمن تكون؟ لله سبحانه وتعالى، فوجب أن يخلص العبد فيها لله سبحانه. الفائدة الثانية أن في هذا دليلا على أن جميع العبادات لا تؤدى إلا على وجه التمام والكمال، لأن الذي يكون لله لا ينبغي أن يكون إلا كاملا، لا ينبغي أن يكون إلا كاملا. الفائدة الثالثة أن جميع أفعال العباد مخلوقة. وكيف أنها مخلوقة؟ من أي ناحية يظهر للشخص بأن أفعال العباد مخلوقة؟ يقول كيف مخلوقة والعبد هو الذي يصلي؟ فما الجواب؟ أعمال العباد مخلوقة أم لا؟ أعمال العباد مخلوقة أم لا؟ ما الدليل؟ والله خلقكم وما تعملون. طيب، فإذا كان كذلك فكيف يكون خلق لله سبحانه وتعالى مع أنه هو الذي يفعل، مع أن العبد هو الذي يفعل؟ نعم يا إبراهيم. المعنى الأول، الجواب الأول، أن يقال أن الله عز وجل هو خالق ذلك العبد. ومن هذه الناحية إذا كان هو خالقه معنى أنه خالق ما يعمل، من هذه الناحية، من ناحية أنه خلقه، هو خلق هذا العبد، وخلقه له يدل على أنه يندرج تحته إيش؟ الأعمال. المعنى أو الجواب الثاني، طيب، 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 يقال في الجواب الثاني أن الله عز وجل خلق في هذا العبد إرادة وقدرة، والإرادة والقدرة لا يقوم العمل إلا بهما، أليس كذلك؟ لا يقوم العمل إلا بهما. فخالق السبب هو خالق للمسبب. يعني بما أن الله عز وجل خلق الفعل، فعل العبد نعم هو الذي فعل، لكن الله عز وجل خلق سبب هذا الفعل. ما هو سبب الفعل؟ الإرادة والقدرة، وهذا في باب آخر، في باب العقيدة. إنما حتى تعلم أن هذه الفائدة، أن جميع ما ذكر الله عز وجل من الصلاة والنسك والحياة والممات هي مخلوقة. وقوله وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، ما المشار إليه؟ ما هو المشار إليه في قوله وبذلك أمرت؟ المشار إليه طيب، لكن نعم الإخلاص والتوحيد. ماذا يا أبا يحيى؟ الإخلاص والتوحيد. وبذلك أمرت. ما هو ذلك الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوحيد ونفي الشرك. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا تأمل في هذا دليل على أن التوحيد والإخلاص هو أعظم المأمورات والواجبات. هذا فيه دليل على أن التوحيد لله عز وجل والإخلاص له في العبادة هو أعظم الواجبات والمأمورات. وفي هذا أيضا وبذلك أمرت. قدم الجار والمجرور بذلك أمرت، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر. فكأنه لم يؤمر إلا بالإخلاص لله، كأنه ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بماذا؟ بالإخلاص لله عز وجل وبالتوحيد ونفي الشرك. لماذا؟ لأنه قدم الجار والمجرور. تقدير الكلام أمرت بذلك، لكن قال وبذلك أمرت، أي لم أمر إلا بذلك. هذا معنى الكلام، لم أمر إلا بذلك. ما هو ذلك يا عبد الفتاح؟ ما هو ذلك؟ الإخلاص والتوحيد ونفي الشرك. وفي هذا القول وبذلك أمرت دليل على أن العبادات توقيفية، لا يصلح منها شيء إلا بأمر الله. أي عبادة من العبادات لا تصلح إلا بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. والأمر معناه في لغة العرب الشأن، معناه الشأن، وهو مصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئا. ومعنى الأمر في الشرع اللفظ المستعمل لطلب الفعل على وجه الاستعلاء. هذا معنى الأمر في الشرع، لفظ مستعمل لطلب الفعل، يطلب منك أن تخلص العبادة لله في صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك على وجه الاستعلاء. ولماذا أشار الله عز وجل بإشارة البعيد وبذلك، مع أنه ذكرها في السياق القريب؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. الإشارة هنا أشير بإشارة البعيد ليدل على عظم منزلة التوحيد، أن منزلته عالية. وبذلك الذي هو في المكان العالي، وهو التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وأتى بالفاعل مبهما، أمرت، أمرت. من هو الآمر؟ من هو الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. طيب فلماذا لم يذكر وبذلك أمرت؟ أولا للعلم به، لأنه معلوم أن الآمر للرسول عليه الصلاة والسلام هو من؟ هو الله تعالى. والأمر الثاني أنه يفيد التعظيم والتفخيم، وكأن القارئ يبحث عن الآمر العظيم الذي أمر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله وأنا أول المسلمين، هذه الأولية تحتمل أمرين: أولية مطلقة وأولية نسبية. هل الرسول، المعنى في ذلك، هل الرسول عليه الصلاة والسلام أول المسلمين على الإطلاق من البشر؟ أم أنه أول المسلمين بالنسبة لزمان دون آخر؟ هذا يحتمل الأمرين. كيف؟ أما بالنسبة للأولية النسبية أو الإضافية، المراد كما قال قتادة أنه أول المسلمين من هذه الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، هو أول المسلمين. لماذا قال ابن كثير وهو كما قال، أي كما قال قتادة، فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ما هو الإسلام الذي دعا إليه جميع الرسل؟ عبادة الله وعدم الإشراك به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام مسلمون من الأنبياء والرسل والصالحين، قبله مسلمون. إذن هذه النسبة نسبة، أو هذه الأولية أولية نسبية، أي بالنسبة لزمان دون زمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين من هذه الأمة. الاحتمال الثاني أنها أولية مطلقة، وذلك باعتبار المعنى. باعتبار المعنى كيف؟ وذلك لكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الناس إسلاما وأولهم مبادرة، فمن صفاته أنه يكون في أول المبادرين، في أول المبادرين، بمعنى أنه لا يتأخر عن المبادرة إذا أمره الله عز وجل بشيء. فمن هذا المعنى أولية مطلقة. من هو أعظم البشر إسلاما؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هو أعظم البشر تحقيقا للإخلاص والتقوى؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هذا المعنى صار الرسول هو أول المسلمين، أولية مطلقة على غيره من البشر، حتى على غيره من الأنبياء والمرسلين. وأما كلمة المسلمين فإن هذه الكلمة تأتي لمعنيين: المعنى الأول الإسلام العام، وذلك بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وتأتي للإسلام الخاص، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإسلام الخاص تأتي مرتبة الإسلام دون الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد مرت تفاصيل معنا في الإسلام. الأمر الأخير في هذه الآية أن الشافعي استدل بهذه الآية على مشروعية افتتاح الصلاة بهذا الذكر، وذلك لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وأنزله في كتابه، وذكر حديث علي بن أبي طالب في صحيح الإمام مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكن كما قال أهل العلم إن هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح الذي ورد في حديث علي بن أبي طالب، هو مقيد بصلاة الليل كما في الروايات الصحيحة، يعني هذا مقيد بماذا؟ بصلاة الليل. وأصح الأدعية في الاستفتاح هو الذي كان يلازمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرشد إليه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الآية الثانية مما ذكر المصنف قوله: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، هذه الآية لها مناسبة، لها مناسبة بالباب، حيث إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلص له في النحر والصلاة، في الذبح والصلاة، فلا يصرف هاتين العبادتين إلى غير الله عز وجل بل لله سبحانه وتعالى. والفاء في قوله فصلي، الفاء هي عاطفة تفيد السببية، لأن الله عز وجل ذكر نعمة عظيمة أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير أعطاك الله. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أي بسبب ما أعطيناك من الخير الكثير فصلي، فصل لربك وانحر. صل لربك وانحر شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي أعطاك وهي الكوثر. والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بعبادة الذبح. ما هي صلاة؟ ماذا؟ صلاة العيد، عيد الأضحى، لأنها مقرونة بماذا؟ بالنحر والذبح. في عيد الأضحى صلاة، أو تجتمع فيه العبادتان، وليس خاصا بذلك بأن المقصود بالصلاة فصلي أي صلاة العيد، بل هي داخلة في ذلك. ولذلك استدل الفقهاء على أن، أو بعض الفقهاء على أن صلاة العيد واجبة، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فصلي، والأمر يقتضي الوجوب. والأمر ها هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أمر لأمته، وهو أمر لأمته، ما لم يخص ذلك الأمر الذي للنبي عليه الصلاة والسلام بدليل. وقوله وانحر، قوله وانحر أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنحر. والنحر يأتي في الإطلاق على معنيين، يأتي إذا أطلق على معنيين: المعنى الأول معنى خاص، وهو الطعن في اللبة، وهي منتهى اتصال رقبة الناقة، منتهى اتصال رقبة الناقة بجسمها، يعني هذه الرقبة وهذه اللبة التي هي متصلة بماذا؟ بالجسم، بجسم الناقة. النحر يكون طعنا، يكون طعنا، وهذا المعنى الخاص يكون للإبل ليس غير، ولا يكون للبقر والغنم. لا يكون هذا الطعن أو هذا النحر للبقر والغنم، وإنما يكون لماذا؟ للإبل. ولماذا ذكر النحر هنا؟ قيل لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين، يعني هي أنفع ما يكون بالنسبة للمساكين كأنه. طيب، ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع كم؟ 100 ناقة، 100 ناقة، وتصدق بها إلا شيئا يسيرا أكل من لحمه وشرب من مرقه. نحر بيده 63 ناقة، نحر النبي عليه الصلاة والسلام بيده 63 ناقة، ثم ترك البقية، بقية 100 لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، و63 ناقة فيها موافقة في ماذا؟ في عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أما الذبح فهو إمرار 60 على العروق. هذا الذبح يكون للبقر والغنم، تمر 60 إمرارا على العروق. ذكرنا المعنى الخاص للنحر، بقي المعنى العام. المعنى العام أنه يشمل النحر والذبح، يشمل النحر والذبح. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أنه رأى في المنام بقرا تنحر، بقرا تنحر، فاستعملت لفظة النحر على ماذا؟ على الذبح. هذا من باب التوسع في الإطلاق. وهاتان العبادتان الصلاة والذبح تدلان على التواضع والافتقار وحسن الظن واليقين وطمأنينة القلب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو خلاف ما عليه أهل الكبر والغرور، فإنهم لا يفعلون ذلك. ويدخل في كلمة النحر كل ما يذبح مما ثبتت مشروعيته، والذي ثبتت مشروعية ذبحه 3: الأضاحي والهدايا والعقيقة. أما الهدي فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والواجب كهدي المتمتع والمحصر، والمستحب ما كان تطوعا. أما الأضحية فذبحها سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم، والعقيقة سنة في قول أكثر أهل العلم. ولا تلتفت بعد أن نذكر لك هذا المعنى إلى قول من قال المراد بقوله فصلي لربك وانحر، صلي الفجر وبعد الفجر انحر. ولا تلتفت أيضا لقول من قال اجعل يدك اليمنى على اليسرى عند النحر، فهذا أيضا قول ضعيف، بل المقصود فصلي لربك وانحر جميع الصلوات، والنحر جميع ماذا؟ جميع الذبائح. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.